هذا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد ان خير الحديث كتاب الله وافضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار لا تزال قراءتنا بفضل الله علينا ومنته متواصله في كتاب موطأ الامام مالك القراءه المعتاده في كتاب القران وفي باب ما جاء في الدعاء وانما استثنينا فقط شرح البخاري الجامع الصحيح المختصر من سنن النبي وايامه في ليله الجمعه ان يكون من كتاب الحج فتعود في ذو القعدة كل قراءاتنا إن شاء الله إلى كتاب الحج سواء في سنن داود الترمذي أو في صحيح مسلم كلها ترجع إلى كتاب الحج. السؤال الأول نزول ربنا في قوله ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، هل هذا كما قال بعضهم تنزل رحمته كما يقول جاء الملك أي جاء رسول الملك، أم ينزل الله بنفسه جل جلاله إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله نزولا يليق بجلاله أيهما أصح؟ أيهما أصح؟ ينزل يعني تنزل رحمته في الثلث الأخير من الليل، ولا ينزل هو نزول يليق بجلاله فيقول هل من سائل فأعطي، هل من مستغفر فأغفر له؟ هل ينزل بنفسه أو تنزل رحمته؟ ينزل بنفسه، والله عيب على أهل التوحيد أن يغيب عنهم هذا العلم وهو توحيد الصفات، ذات ما أثبته الله لنفسه ينبغي يغيب عنهم، ينزل نزولا يليق بجلاله. فحينئذ ليس من كمال إيمانك أن تنام بالليل وتنسى نزول الرحمن إلى السماء الدنيا، فكم من مكروب، كم من مغموم، كم من ضال، كم ممن نقص ماله وصار فقيرا دعا الله في تلك الساعة المباركة فأجابه الله، فإنه يقول من يدعوني فاستجب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفر لي فأغفر له. مسألة ثانية، كيف تجمع بين هذا بقوله من يدعوني فاستجب له وقوله تعالى في الآية الأخرى وقال ربكم ادعوني أستجب له؟ إذن ما الفرق؟ هنا يقول هل من داع فاستجب له،
وفي النص العام سواء دعيته في آخر الليل أو في غير ذلك قال لك في النص العام ادعوني أستجب لك. فهنا قال ادعوني أستجب لكم في الدرجة الأخيرة. وفي أي وقت تدعوه قال لك أنا أستجيب لك، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فما الفرق بين قوله فاستجيب له هنا وقوله فاستجيب له في النص العام؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، أجيب دعوة الداعي هكذا الإجابة، هكذا الإجابة، هذا الجمع. هنا مستجاب، هناك مستجاب، لكن هذا آكل مزيع قربان الله من عباده سبحانه، لا إله إلا الله إلا هو. طيب، وكذلك من يذكر لي الأزمنة التي فيها الدعاء؟ الأزمنة ليس الأمكنة، آكل من غيره. وقد تقدم شيء منها غير الثلث الأخير من الليل، تقدم حديث آخر يدل على زمن الدعاء فيه آكد في الإجابة، من آكد الأدعية في السنة، في يوم آكد السنة آخر ساعة من الجمعة دعاء عرفة بين الأذان والإقامة، الذي قال الدعاء بين الأذان والإقامة استجاب ليلة القدر. ما دليل الدعاء ليلة القدر مستجاب؟ كيف عرفت من مستجاب؟ اي نعم، استنباطي، استنباطي. كون عائشة تقول يا رسول الله رأيت لو وفقته ماذا أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا يدل أن من بركة تلك الليلة إجابة الدعاء، إذ أن النبي يمكن أن يبلغها دعاء العبادة الحمد لله سبحان الله لا إله إلا، لكن لما قال لها قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، وأفضل ما يدعو به الرجل أن يظهر له نملا الدعاء في عرفة مستجاب. وقد جاء في حديث طلحة بن عبيد الله بن كريز قال أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، النبي صلى الله عليه وسلم منقطع، لكن إسناده لا بأس به بالشواهد. وقد جاء شاهد له عند الطبراني من طريق قيس بن الربيع الأغر من الصباح، نعم، عن ابن حسين عن علي، فله شواهد الحمد لله يرتقي بها بالحسن. فبينك وبين يوم عرفة ليست أيام كثيرة، فعد العد لهذا اليوم العظيم الذي يباهي الله فيه ملائكة فينصرفون، ولو كان عليه مثل عابس دماء عابس من الذنوب ما غفرت له. فاحرصوا على الدعاء في هذا اليوم، ولا تنسوا أن تدعوا لإخوانكم في العالم كله من أهل الإسلام من المسلمين والمسلمات، سواء كانوا جهمية صوفية، سواء كانوا من قصر في دين رب البرية بالمعاصي والشهوات، أن يهدي ضال المسلمين على أن لما أثق الجهنية كفار. لكن نقول الجهلة كما قال ابن تيمية في أناس جهمية يناقشهم قال أنتم عندي جهلة ولا كفرتكم. المقصود أن يجمع كلمتنا كلنا لمن حمل لله وصلى وصام وكان على دين رسول الرحمن، أن يجمع كلمتنا على السنة، أن يرزقنا الرحمة فيما بيننا، وأن ينصرنا على عدونا من أهل الشرك وأهل البدع، وأن يعلي راية السنة في الأرض. طيب، الحقيقة سنقرأ من عند حديث ابن الزبير، لأن هناك بعض المسائل متعلقة به عن طاووس كان يعلمه كما يعلم السورة. اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام مالك رحمه الله: وأما حديثه في هذا الباب عن أبي الزبير المكي،
قلنا أنه صدوق يدلس،
عن طاووس
اقرأ،
عن عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم سورة من القرآن. كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات.
نعم، هذا الحديث قلنا أن إسناده ضعيف. ما العلة؟ أبو الزبير المكي قلنا أنه مدلس وقد عنعن الحديث، ويشترط في المدلس أن يكون قد صرح بالسماع، وهنا قد عنعن، صرح بالسماع وهنا قد عنعن. فلماذا مشينا تدليسه وعنعنته في الدرس الذي مضى؟ ما الذي جعلنا نمشي تدليسه هنا في هذا الحديث؟ نعم، أخرج الحديث مسلم، وقد قال المزي: ليس لنا حيلة في مثل يعني رواية الزبير في صحيح مسلم، لأن يعني الأمة تلقت صحيح مسلم بالقبول، إلا أن نحملها يعني على السماع. فقرينة وجود هذا الحديث من صحيح مسلم جعلتنا والحمد لله نقبل هذا الدعاء. نعم، وقد روى البخاري في صحيحه عن عمرو بن ميمون قال: كان سعد يعلم بني هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، فيقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ منهن دبر الصلاة: أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أورد الأرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. نعم، فجاء بعض هذه الكلمات: اللهم أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من المسيح الدجال، وأعوذ بك من الأحياء والناس. جاءت بعض الكلمات في دور الصلاة في حديث، هي منضمة إلى التعوذ من الجبن ومن أن يرد الرجل إلى أرض العمر. وجاء بعضها أنها تقال، يعني حديث بعض الأحاديث أنها تقال بعد التشهد، وما خرجه مسلم في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. فحينئذ نستفيد من ذلك أن هذا الحديث أو هذا الدعاء ليس خاص بأدبار الصلوات، بل هو في أدبار الصلوات ويقال في غيرها، ويطلب حينئذ ذكره شرعا، يعني من باب أولى في الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء. إذن أخذنا من رواية مالك أن الحديث يقال مطلقا، لأنه قال: كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن: اللهم أعوذ بك من عذاب القبر وعذابي، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. هذا مخرجه من طريق عبد الله بن عباس، في مخرج أو في حديث آخر من طريق من حديث أبي هريرة إذا شاهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول الله عندكم عذاب جهنم، عذاب القبر، التمحي والتمات والمسيح الدجال. فدل هذا الحديث أنه يقال دبر الصلاة يستعاد من الأربع، وكذلك يستعاد في سائر الأوقات من عذاب القبر حتى المسيح الدجال والتمحي حتى الممات. لكن الحديث هذا المطلق ليس في عذاب جهنم، في فقط الله يعذبكم من عذاب القبر ويعذبكم من المسيح الدجال ويعذبكم من المحيا والممات، ليس فيه ذكر التعوذ من عذاب القبر من عذاب جهنم. أما الحديث الذي ذكر الصلاة فيه الجمع بين التعوذ من عذاب القبر وعذاب جهنم، من عذاب القبر ومن عذاب إيش ومن عذاب جهنم. وقد يقال أنه إذا كتب للعبد نصيب بمعصية فعلها من عذاب القبر أن يفرج عنه فيش يوم القيامة يدخل الجنة، لأن المقصود وقوع العقوبة عليه ولا نعم. وإذا كان من أهل التوحيد فقد ذكر ابن القيم وغيره عقوبات إلى أن يدخل الجنة مكفرات، فإنه إذا كان في بوابة الجنة واستقبلته الملائكة فإنها تذكر له كلمة تدل على هذا المعنى ذكر ابن القيم، وتقول له كما جاء في الآية القرآنية طبتم فادخلوها خالدين. هنا قال ابن القيم لا بد أن يدخل الجنة طيب منقما، ثم ذكر عدة عقوبات تنقيه قبل دخول الجنة حتى يقال له كما يقال لغيره طبتم، فلا يدخل الجنة لطيب. فحينئذ قد يكون له مكفرات في الدنيا بمصائب حصلت له، حرب، حادث، مرض، فقر إلى آخره، بلاء ضمت القبر. عذاب القبر الفزع الأكبر يوم القيامة، المرور على الصراط يحبو تدفعه النار دار، والهول الذي يصيبه من جراءها، بحيث إذا وصل بوابة الجنة يكون طيب. ولعل هذا السبب الذي يحب البلاء عند بعض الصالحين من أجله، يسأل الله العافية لكن إذا جاء لا يكرهه لأنه مكفر الذنوب قبل عذاب، لأن عذاب الدنيا أهون عذاب الآخر، النار الآخر 69 جزء من نار الدنيا كما جاء في صحيح مسلم. فإذا قد يقال أنه إذا كان له نصيب من غضب الله أو من عقوبته قد تستنفذ في القبر، فإذا جاء ومع ضمة القبر ومع يعني الفزع ومع المرور على الصراط حبوا، المهم لا ينزل، ما ينزل في جهنم، يمر ثم يدخل الجنة. ما كفى أو ما نفذ مقدار غضب الله عليه بسبب معاصي وكبائر كثير فعلها في الدنيا، حينئذ يشتعل قبره عليه نار، ثم ما تبقى إذا قامت الساعة يستوفي إيش؟ يستوفي عذابه في جهنم، ثم يلقى في نهر الحياة كما في صحيح البخاري، ثم يدخلون الجنة. وصحح العلامة الألباني في صحيح الجامع بعد أن بحث الإسناد وراء الشواهد أنهم يسمون بالجهنميين، يعرفون بالجهنميين، هم أناس حرقتهم النار ثم دخلوا الجنة بالتوحيد فيسمون بالجهنميين. طيب، والحقيقة هناك أناس لا يزالون ينكرون أحاديث الآحاد، ولذلك ينكرون عذاب القبر لأنه من أحاديث الآحاد، يقولوا عذاب القبر دلت عليه أحاديث الآحاد. نعم، طيب، وقد جرى بين علامة الألباني محدث الشام رحمه الله وحزب التحرير النظار يدلك على تعاهد حجة هؤلاء، حيث أنكم يقول لهم لا تأخذون بأحاديث الآحاد العقيدة، ومن العقيدة على القبر. ولا ما بالكم يا حزب التحرير إذا جئتم بالصلاة نسمع منكم التعوذ من هذه الأربع، نعوذ بالله من عذاب جهنم، من عذاب القبر، فتنة المحشر، تتعوذون به في آخر الصلاة ولا تعتقدونه بعد الصلاة لأنه حديث أحد، الذي جعلكم تقولونه حديث أحد، فكيف تأخذون بشيء وتتنسكون به في الصلاة والدعاء عذاب اللهم علم على القبر ثم أنتم تنكرون حديث الأحد التي منها إثبات عذاب القبر؟ ودائما سبحان الله صاحب الباطل تجد عنده ضعف في الاستدلال لأنه غلب الهوى والرأي وترك الاستدلال بالحديث. قال الشافعي من تعلم الحديث قويت حجته، وكان بالحديث الحمد لله إثبات وإقرار بعذاب جهنم أعاذنا الله منها والإقرار بعذاب القبر. وقد سألت عائشة كما عند النساء النبي عذاب القبر حق؟ قال نعم، ومرة في قبرين فسمع صوت إنساني يعذبان فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، وإنه لكبير، أما الأول فكان لا يستنزه من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس. وفتنة المسيح الدجال هذا إقرار بخروج المسيح الدجال، وهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال سبعة، هل تنتظرون إلا غنى مطريا أو فقرا منسيا أو مرضا مفسدا أو كما قال إلى أن قال أو الدجال؟ فشر غائب ينتظر، شر غائب ينتظر، فبادروا بالأعمال عباد الله قبل أن يفجأكم خروج الدجال. فإذا خرج الدجال لا تقبل التوبة كما ذكر النبي ثلاث آيات صلى الله عليه وسلم، لا تنفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل، وذكر منها الدجال وطلوع الشمس، ونذكر منها أقصد طلوع الشمس والدجال، ولعله الثالث الدخان. فإذا خرج الدجال ما عاد تقبل التوبة للرحمن. اثبتوا عباد الله اثبتوا. نعم، ولكن قد يقول قائل كان يعلمهم الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، في أي شيء؟ يعني في الترتيل ولا في إتقان هذا الدعاء وحفظه؟ ها؟ في إتقان، لأنه إنسان أرسل إليه في الحرم المكي رسالة ينقض فيها رسالتي في دعاء القنوت، وهو أحد الدكاترة من القصيم يقول يجوز الترتيب بالدعاء لأن النبي كان يعلمهم الاستخارة وهي دعاء كما يعلمهم السورة، ويريد بهذا أن النبي كان يعلمهم يرتلوها، اللهم إني أستعينك، اللهم أستخيرك بعلمك، يعني كان تقرأ القرآن، وهذا خطأ. المقصود إتقان ذلك. وفي حديث الموطأ لم يكن فيه ذكر لعذاب جهنم، كان فيه ذكر لعذاب القبر، لكن في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة ذكر حديث عام ليس في دبر الصلاة وذكر معه عذاب جهنم أو عذاب القبر، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال أبو هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار وفتنة المحيا وفتنة الممات، نعم، فتنة اللحية وفتنة الممات وفتنة المسيح الدجال أو كما جاء. إذن هذه فتن عظيمة وعاقبة من لم يتوقعها وخيمة، اللهم نسألك الثبات. وفتنة الممات ما هي؟ جواب يدخل فيها سؤال ملكي، اللهم ثبتنا لدخول الثابت على الدنيا والآخرة، وتدخل حين معاينة الموت السكرات كي أن يؤسك الشيطان من رحمة الله، تستبعد رحمة الله أو تنكرها، الله ما يرحمك الآن، فتموت وانت موقن عياذا بالله أن رحمة الله لا يمكن أن تشملك وانت مسلم تنكرها. فمن فعل لا تكادره كما درسنا في الطحاوية، الإياس نعم مما ينقل عن الملة، الإياس من رحمة الله إذا أنكر يعني. ولذلك يذكر في بعض الأحاديث كما ذكر في التمهيد لكن إسناده مما ينظر فيه أن الناس خلقوا ثلاث طبقات أعوذ بالله، فمنهم من يولد مؤمنا ويحيى مؤمنا ويموت مؤمنا، ومنهم من يولد كافرا ويحيى كافرا ويموت كافرا، ومنهم من يولد كافرا ويحيى كافرا ويموت مؤمنا، ومنهم من يولد مؤمنا ويحيى مؤمنا ويموت كافرا. والعلم يدل عليه ومنكم من يعمل بعمل أهل الجنة حتى إذا لم يبق بينه وبين النار إلا ذراع يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. لكن يفسر هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى فيما يبدو للناس، يكون مبطن نية خبيثة لا يظهرها للناس فيكشفها الله على صورة سوء خاتم عند الموت، خبيئة يظهر من العمل ما لا يخفي في باطنه، فالخبيئة هذه تخرج صورتها على سوء خاتم الموت عليها حتى يتعجب الناس كيف فلان مات على هذا الخاتم، لأنه كان إيش يدس خبيئة إذا حتى يظهره الرب عند موته في صورة سوء خاتمة. نعوذ بالله من سوء الخاتمة. اقرأ الحديث الذي بعده.
قال وأما حديث مالك الإسناد المتقدم عن أبي الزبير المكي عن طاووس
نعم
اليماني
هو ما تقدم أبو الزبير صدوق مدلس طاووس ثقة
عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل يقول اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق وقولك الحق ووعدك ولقاؤك حق والجنة الحق والنار الحق والساعة الحق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت.
هذا الحديث تقدم شرحه في كتاب السنن لأبي داود السجستاني، تقدم الكلام عليه وإسناده عند مالك ضعيف من أجل أبي الزبير وهو مدلس كالسند السابق، لكن وجد لأبي الزبير عن طاووس اليماني متابع، أي وجد له متابع عند البخاري من طريق سليمان بن يسار عن سليمان بن سليمان بن أبي مسلم عن طاووس أنه سمع عبد الله بن عباس قال كان النبي إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد. نعم إلى آخره. وكذلك جاء في صحيح مسلم، فالحديث حينئذ صحيح. وفيه عند جمع الطرق أو عند النظر إليه المسألة الثانية، أنه يكون هذا إذا قامت الصلاة، يقول ذلك إذا قامت الصلاة، وهذا يسمى الدعاء دعاء الاستفتاح، لكن دعاء إيش؟ دعاء عبادة، في قوله اللهم لك الحمد، ففيه تقديم الحمد والثناء على الله قبل الدعاء، فإنه بعد ما دعا بذلك كله دعاء العبادة الذي فيه ثناء على الله بقوله اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض لك الحمد، إلى أن قال ودعا دعاء المسألة فقال فاغفر لي ما قدمت وأخر. ففيه أن أفضل ما تدعو الله به بعد ظنك أنه أنك قدمت من دعاء العبادة من الثناء ونحو ذلك ما يستجاب لك وما أجزأك، أول ما يتجه قلبك إليه من الدعاء وتنطق بلسانك به طلب المغفرة من الله أول شيء. فلا ينبغي أن تقول ربي زوجني فلانة، ربي ملكني تلك العمارة، وتنسى أن يغفر الله لك، لربما تزوجت فلانة وكانت مهلكتك في زواجها. تسأل الله أولا الآخرة، وأفضل ما في الآخرة أن يغفر الله لك، فإذا غفر لك أسعدك في الدنيا ورحمك وأسكنك جنة في الآخرة. لذلك النبي في دعاء القدر ليلة القدر إن وافقتها تقول عائشة ماذا أقول؟ قل اللهم إنك عفو تحب العفو واعف عني. ولذلك يكره في الصلاة كما قال العلماء، وهذا موجود عندك كثير، تجده في الصلاة اللهم يسر لي هذا البيع في السيارة اللهم إلى آخره. ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من خلاق. إذا المذموم في الصلاة محل إجابة الدعاء خاصة بالسجود أن فقط تذكر الدنيا، اللهم كثر مالي، اللهم كثر عيالي، من غير نية إسعاد النبي بتلبية رغبته بمكافرة الولد لأنه رغب ذلك، فقال أكثروا يعني أنكحوا ذود الولد لمكافر بكم الأمة. المقصود ينبغي أن نطيع الله فيما جاء من قوله في سورة البقرة. ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا. نعم طيب. قوله جوف الليل الذي يظهر أن أحسن وقت في هذا أو الثلث الأخير، وقد جاء في الحديث أفضل الصلاة بعد الفريضة في جوف الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم في رجب ومسلم، لأن الدعاء مسموح في جوف الليل. اللهم يعني يا الله لك الحمد، أي المحامد المستغرقة لك كلها، وهو الثناء عليه لما اتصف به وصفات الجمال والكمال والجلال الدائرة بين الفضل والعدل والإحسان. أنت نور السماوات، أي منور السماوات والأرض. فأنت الحق، فهو سبحانه كما قيل الإله الحق الذي وجب على الناس أن يعتقدوا أنه هو وحده يستحق الألوهية بالعبادة من دون غيره من الآلهة لا إله إلا هو، فهو الإله الحق، وعده الحق، ولقاؤه الحق، ولقاؤه حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، وله أسلمنا، وبه آمنا، وعليه توكلنا، وإليه أنبنا سبحانه وتعالى. فينبغي أن يدعو بهذا الدعاء، وقد مضى شرح بعض مفرداته في سنن داود، فارجعوا إلى ذلك الموضع في الشرح. الحديث الذي بعده.
قال رحمه الله: وأما حديثه في هذا الباب أيضا عن عبد الله بن جابر بن عكيف.
نعم، وهو ثقة.
أنه قال: جاءنا عبد الله بن عمر في بني معاوية، وهي قرية من قرى الأنصار، فقال: هل تدرون أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجدكم هذا؟ فقلت له: نعم، وأشرت له إلى ناحية منه، فقال لي: هل تدري ما الثلاث التي دعا بهن فيه؟ فقلت: نعم. قال: فأخبرني به. فقلت: دعا بأن لا يظهر على أمته عدوا من غيرها، ولا يهلكهم بالسنين فأعطيهما، ودعا بأن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعها. قال ابن عمر: فلم يزال الغرج إلى يوم القيامة.
نعم، هذا الحديث الكلام فيه على مسائل. المسألة الأولى أنه غرجه أحمد في الباب عن سعد بن أبي وقاص في صحيح مسلم، وهو إسناده في موطأ مالك صحيح. وعبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيق تابعي ثقة. قال: جاءنا عبد الله بن عمر في بني معاوية، وهي قرية من قرى الأنصار، في حرص عبد الله بن عمر على طلب العلم حتى بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه ذهب إلى تلك القرية ليطلب العلم. كيف؟ قال: لما جاءهم في بني معاوية، وهي قرية من قرى الأنصار، هل تدرون أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدكم هذا؟ فقلت: نعم. فيه كما قال ابن عبد البر: ما كان في ابن عمر الصحابي الجليل العالم الكبير رضي الله عنه من الرغبة والتبرك باتباع حركات النبي صلى الله عليه وسلم تأسيا به مواضع صلاته، طمعا أن تجاب دعوته في تلك المواضع. وهذا على قسمين، وهي المسألة الثالثة. قسم لا يصح أن يتعبد به على أنه مستحب من أفعال النبي، كلبسه العمامة مثلا، ولبسه الإزار والرداء. أما العمامة فإنها لبسها لأنها لباس قومه، فما كان يفعله جبلة أو عادة، أو يبقى في مكان فيه لأنه أسهل، فإن هذا لا يشرع الاقتداء به بالنبي، لأننا مأمورون بموافقة النبي في الظاهر والباطن، فلا يصلح أن نوافقه في الظاهر ونخالفه في الباطن. ويدل على هذا وأنه خالف ابن عمر في تتبع أفعال النبي مطلقا أباه أو أبوه عفوا خالفه، وذلك كما في مصنف أبي شيبة أو عند عبد الرزاق، أن عمر رآهم يتتابعون للصلاة في مكان صلى به النبي. الآن لما صلوا في هذا المكان الذي صلى به النبي، اتبعوا النبي في الظاهر ولا لا؟ اتبعوا فيه النبي في الظاهر، لكن هل اتبعوه في الباطن؟ يعني النبي صلى فيه استحبابا كما فهم من ذلك سلم الأكوع، فكان يصلي في الروضة عند الاسطوانة ركعتين، قال النبي كان يصلي في ذلك المكان، فهمه. فهنا عمر بن الخطاب قال ما بال الناس يتابعون هذا المكان، قال قد علموا أن النبي صلى فيه، خصه يعني صلى فيه عفوا النبي، فقال أيها الناس من بدت له صلاة فليصلي ومن لا فلا، فإنما أهلك من كان قبلكم باتباع ما جرى بها. لأنه شعر عمر وهو الدعاء الذي ملئ علما الخليفة الراشد أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى في ذلك المكان ليس قصدا وتخصيصا، فمن صلى به تخصيصا واستنانا يكون خالف النبي في الباطن ولا وإن وافقه في الظاهر، فأنكر عمر، فتبين أن الصحابة لم يتفقوا على طريقة ابن عمر من اتباع آثار النبي التي لم يقصد فيها النبي التنسك وجعل ذلك مستحبا. فالقول قول من؟ الأب ولا الولد؟ لما؟ لأن النبي قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها وإياكم محدثة الأمور. ولأن النبي قال اقتدوا بالذين من بعدي بكر عمر، فالاقتداء بعمر في الترك والفعل وليس في الفعل فحسب، وترك النبي عمر اقتداء بالنبي في مواطن فعلها النبي ظاهرا لم يقصدها لكن باطنا، فلا ينبغي أن نتقصدها استحبابا كلبس العمامة وغير ذلك مما كان يفعله الابن من دقته ومحبته في النبي واتباع آثاره كان يفعلها فيما يبدو استحبابا. والصحيح مذهب الأب عمر في هذه المسألة. وفي الحديث دليل أن الفتن لم تنقطع الله المستعان ولا تعدم في هذه الأمة حتى تقوم الساعة، كما ذكر ابن عبد البر. لما؟ لأن الله استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم في ثلاث، نعم في اثنتين وردا واحدة. فقال ابن عمر أين صلى؟ قال مسجدكم هذا، قال نعم وشرف الناحي هنا صلى النبي. فقال هل تدري ما الثلاث دعا بهن؟ أخبر ابن عمر دعا بدعوات فسأله عنه، فقال فأخبرني بهن، فقلت فأخبرني بهن، قال فدعا من لا يظهر عليهم عدوا من غيرهم ولا يهلكهم بالسنين، يعني بقحط عامة، وإن كان يهلك بعضهم كما أهلكنا في الصومال، أهلك بعضنا في الصومال لكن لا نهلك كلنا بالمجاعة. لا شك أنه تبقى طائفة تبتلى بالمجاعة أو بالقحط في السنين ولا نهلك كلنا، ولكن الذي لم يجبه حكمة منه سبحانه وهو الحكيم العليم أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعها فصدق. قال ابن عمر فلم يزل الهرج ليوم القيامة هو القتل، نسأل الله العافية. واليوم كما ترى كيف المسلمين يقاتل بعضهم بعضا ويذيق بعضهم بأس بعض، صدق فلم يزال الهرج، فالهرج هو ما هو؟ الهرج هو القتل. وفيه ما كان عليه النبي من الحرص على الأمة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، إلى أن قال بالمؤمنين رؤوف رحيم، وذلك أنه دعا أن لا يهلكوا بالسنين فأعطيها فنشر، فاللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم، ودعا أن لا يظهر علينا عدو من غيرنا أجابه، وإن كان قد يظهر على بعضنا العدو لكن الحمد لله لا يستأصلنا كلنا، فتبقى طائفة من أمته ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وإنما بدأ الهرج وبدأت الفتن في مقتل عمر ولم يوضع السيف إلى يومنا هذا، بينه وبين مقتل عمر نحو 1400 سنة لم يوضع السيف، لما جاء في صحيح البخاري عن حذيفة أن عمر قال من يعرف منكم نعم أن عمر الخطاب عفوا قال من يعرف مثل حديث المثل؟ قال مثل الرجل في أهله وماله وجاره والذي يكفره الصيام والصدقة والأمر والنهي. قال ليس هذا أحدثه الفتن التي تكون كالتموج كالموج. قال دون فمنها باب. قال يكسر أن يفتح. قال يكسر. فعرف عمر أنه ذلك الباب وبدأت الفتن والهرج بعد قتل عمر. فلم يوضع السيف إلى يومنا هذا ولا يزال بعضنا بعض الأمة يليق بأسها بأس بعض. وبعد الأذان نكمل من عند قوله مالك عن عبد الله بن دينار.
الله أكبر الله